ですね。
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أما بعد فهذه قراءة في كتاب در النضيد على أبواب التوحيد العلامة سليمان ابن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 28 في الباب العاشر قال الشارح رحمه الله قوله عن علي وهو الإمام أبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوج فاطمة الزهراء رضي الله عنهما كان من السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان أحد العشرة المشهودين لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه
وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي في رمضان والعياذ بالله. وهذا يدل على أن الخوارج يقتلون أهل الإسلام مع ودعهم أهل الأوثان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وفكرهم وضلالهم هذا في كل مكان ليس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقط وإنما في كل زمان هذا حالهم والعياذ بالله. الخوارج يعني قتلوا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة المبشرين بالجنة شهد بيعة الرضوان ومن السابقين الأولين ومن أهل بدر الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. كل هذا لم يشفع لعلي رضي الله عنه عند الخوارج فقتلوه وقتلوه في شهر رمضان بل قال قاتلوه يا قال زكى أحدهم من قتله فقال يا لضربة من تقي يلقى بها عند الله رضوانه. قتل علي وإراق الدم علي رضي الله عنه ضربة تقي يلقى بها عند الله رضوانه والعياذ بالله. فالخوارج قوم مجرمون والعياذ بالله. ولذلك حق أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية ثمود يعني شر قتله. فلا مهاودة مع الخوارج لا يصح المهاودة معهم بل الأخذ على أيديهم هو الواجب من الولاة ولاة الأمور والسلاطين. نعم يجوز للسلطان أن يرسل العلماء لمناظرة لردهم إلى الحق فإن رجعوا الحمد لله وتابوا وإن لم يرجعوا تعامل معهم السلطان. نعم.
قال رحمه الله قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله. أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله.
وهذا يدل على أن الكلمة تطلق ويراد بها الجملة والعبارات. أفضل كلمة قالها لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل الحديث. وهنا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض. وتطلق الكلمة ورد بها الجملة أو المجموعة من الجمل. نعم.
قال أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق. السب والدعاء
والإبعاد من الله قف ومن الخلق. نعم.
قال أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. قال أبو السعدات هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة.
فقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله هذا يدل على أن فاعل ذلك من الكبائر فمن علامات الكبيرة أن تصدر بلعن كما قال المحققون، أن تصدر بلعن، لعن الله الخمر وشاربها وحاملها ومحمولها وبائعها ومبتاعها وعازرها ومعتصرها، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا على ضبط، وهكذا. فمن علامات الكبيرة أن تصدر بلعن، أو قول من غش فليس منا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من غش فليس منا، أو يكون يترتب على فعلها حد، هذا كله من علامات الكبائر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله على قوله تعالى وما أهل به لغير الله،
وقد تقول عفوا قد تقول أن هذا شرك، كيف تقول الكبائر ومعلوم أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة؟ نقول نعم، قد يطلق الشرك، تطلق الكبيرة ويراد بها الشرك، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين الحديث، فقد تطلق الكبيرة أكبر الكبائر مطلقا الإشراك بالله والعياذ بالله، بل قد يقال على الذنب شرك، كما في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا هو خلق. قد يطلق الخطيئة ورد بها الشرك، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالخطيئة الوحيدة تحيط بالإنسان هي خطيئة الكفر والشرك عياذا بالله. وقد يطلق تطلق المعصية عليه، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب. نعم. فهكذا، فعلى حسب السياق يعرف أن هذا الذنب كبيرة أم دون شرك أم دون الشرك. نعم. ولا حجة للخوارج في هذه النصوص في تكفير مرتكب الكبيرة أو مرتكب المعصية أو مرتكب الذنب، لا حجة لهم في ذلك، كما سبق بيان أن من أعظم الردود على الخوارج من أهل البدع في أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر تنوع الحدود، وهذه حجة لا وجه لردها أبدا، لأن المرتد حكمه واحد، وهو ما جاء في قوله عليه السلام كما عند البخاري في صحيحه من بدل دينه فاقتلوه، وعلى خلاف هل هذا حد أم أنه تعزير، فعلى كلا القولين أنه حد أو تعزير القتل، ليس له إلا ذلك الذي يبدل الدين والعياذ بالله. فكون السارق تقطع يده ولا يقتل، والزاني البكر يرجم، والزاني البكر يجلد 100 جلدة ولا يرجم ولا يموت ولا يقتل، وشارب الخمر يجلد 40 أو 80 على قول ولا يقتل، كل هذا يدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وهذه حجة لا وجه للخوارج أبدا في ردها. نعم. ماذا يقولون؟ كيف يقولون في هذا؟ ليس عندهم جواب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله على قوله تعالى وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أم لم يلفظ، وتحريم هذا ظاهر من تحريم ما ذبح النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه،
كما إذا قال باسم المسيح فهذا مشرك، لأنه استعان بغير الله فيما لا يستعان به إلا الله عز وجل. وإذا قال ذبحها وقال بسم الله ولكنه تقرب بها إلى غير الله فهذا أيضا شرك، لأنه صرف عبادة وهي الذبح أو النحر لغير الله عز وجل. نعم. نعم نعم. إذا قال باسم المسيح فقد استعان بغير الله على أن الباء للاستعانة. نعم. فإذا تأكدنا أنه يقول باسم المسيح فذبيحته محرمة كالميتة. نعم.
قال رحمه الله: كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله تعالى أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى، فأن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم
متقربا أو متقربا طيب
متقربا إليه يحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان.
وانتبه هنا على كلام شيخ لكلام شيخ الإسلام رحمه الله حينما يقول فإن العبادة لغير حينما يقول فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، ليس معنى ذلك أنه لا يقول إن الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ليس بشرك، لا، وإنما الكفر أيضا أنواع ودركات بعضها أشد من بعض والعياذ بالله. وبعض الجهال الذين تصدروا الأمة في هذا الزمان ممن لا يفهم كلام شيخ الإسلام كما في كتاب في المجلد الأولى من فتاوى توحيد الأولى ولا الثالثة لا أذكر، الذي هو توحيد الألوهية ضمن مجموع الفتاوى، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن دعاء الأموات شرك وأن طلب الدعاء منهم بدعة. ففهم بعضهم وهو ياسر برهامي أن شيخ الإسلام يفرق بين طلب الدعاء منهم وبين دعائهم، ولا فرق، لأن شيخ الإسلام نفسه في إقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ذكر أن دعاء المسيح وأمه بدعة، ويعني بذلك البدعة الشركية. نعم، فقد تكون البدعة الشركية وقد تكون دون الشركية. نعم.
قال رحمه
لأن الذي يقول يا 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 بدوي ادعو الله أن يغفر لي وهو إذا ألمت به مصيبة، هل هذا الشخص لا يعتقد أن البدوي يسمعه أم يعتقد أن البدوي يسمعه؟ ها؟ ما دعاه إلا وهو يعتقد أنه يسمعه، بل يعتقد أنه قادر على إجابته، وإلا ما دعا وإلا كان سفيها غير عاقل، لماذا يفعل هذا؟ إلا هو يعتقد أنه يسمع هو في قبره، وإذا سمع فهو قادر على الجواب والإجابة والعياذ بالله. نعم، ولذلك انتبهوا، بعض الناس يقول إذا تعب مثلا آه يا نيابة وأبوه في القبر، هذا نداء يا أبي، هذا نداء لا يجوز، لا صح أبدا أن تقول يا أبي وأبوك في القبر، ماذا يفعل لك أبوك؟ لماذا تطلب من أبيك وهو في قبره؟ وإن كان بعض الناس يقولها يعني عفويا هكذا، هذه كلمة منتشرة، لكن لابد من تنبيه الناس، لا يقول يا أبي تعال لي يا أبوي، لما حد يغضب من إخوانه يقول يا أبوي فينك يا أبا تعال لي، فينك يا أبا تعال لي، ماذا يفعل لك أبوك؟ لن يأتيك ولن يجيبك أبدا لأنه مات. نعم.
قال رحمه الله: لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، الأول أنها مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد.
نعم، إذا ذكر غير اسم الله عز وجل عليها.
نعم. ومن هذا ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا،
ولذلك ينتبه، بعض الناس يسألك عن هل يجوز له أن يذبح ذبيحة إذا اشترى بيتا أو سيارة أو نحو ذلك، فإن كان يقصد بهذه الذبيحة الشكر لله عز وجل، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة شراء السيارة أو البيت، لا مانع. أما إن كان يخشى العين والحسد أو يخاف من الجن أن يؤذيه في بيته أو يسكن بيته فهذا شرك والعياذ بالله. نعم نعم. يذبحون للجن. نعم لو أنه سيغتر به ويظنونه رجل صالح معروف بالعلم وقد يكون يفهمون من ذلك أنه يذبح، نقول لا تفعل أفضل كتعليق التمام التي من القرآن والسنة. وإن كان بعض السلف يجيزها لكن المختار الذي عليه أكثر مشيخنا أنها لا تجوز، لأنها ذريعة لتعليق، من ضمن الأسباب أنها ذريعة لتعليق ما هو شركي فتترك. نعم.
قال رحمه الله: قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا وبنوها واستخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا من أن تصيبهم الجنة فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. قال في الشرح: قال النووي رحمه الله: وذكر الشيخ إبراهيم المروذي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله.
نعم وأفتى علماؤنا أن هذا الشرك أيضا إذا أراد بذلك التقرب إلى السلطان عبادة له، أما التقرب إلى الله عز وجل بإكرام الضيف سواء كان سلطانا أم غير سلطان فهذا من الإيمان. فرق بين أن يتقرب إلى الشخص السلطان أو يتقرب وبين أن يتقرب إلى الله عز وجل بإكرام السلطان. نعم. فهؤلاء كانوا إذا جاءوا السلاطين وهم على الطرق يذبحون لهم تقربا إليه والعياذ بالله، هذا شرك. نعم. نعم. العباد تقرب العباد. وعلى حسب إذا كان أراد أن يكرمه لأنه سلطان وذو إمرة أو ضيف نزل به لا مانع، لكن لماذا يذبح في الطريق عند قدوم السلطان يذبح أمامه؟ لا لا يفعل هذا. نعم. بل المشروع الإنسان عند إذا جاءه ضيف أن يدخل في خفية يحضر له الطعام في أدب وخفية كما فعل الخليل أبو العرب إبراهيم عليه السلام لما ذهب في خفية وجاء بعجل حنيذ جاء بالطعام وقال ألا تأكلون في رفق ورحمة بالأضياف، حتى قال يعني أن الأفضل أن يقدم الطعام للضيف لا أن الضيف يقدم للطعام، تأتي به إليه إكراما له. نعم.
قال الرافعي: إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. قال في الشرح: إن كان إنما يذبحونه استبشارا كما ذكر الرافعي فلا يدخل في ذلك، وإن كان يذبحونه تقربا إليه فهو داخل في الحديث. انتهى.
نعم كما سبق.
وإني لأعجب من كلام الرافعي وقياسه الذبح للسلطان تقربا إليه وتعظيما له عند قدومه الذي هو شرك أكبر على الأكبر أكبر على العقيقة التي هي سنة نبوية، وأعجب منهم موافقة الشارح له على ذلك. وهذا القياس إنما يصح لو كانت العقيقة مشروعة عند وضع المولود، وهي إنما تشرع في اليوم السابع من الولادة فيما بعد. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفهم وانقلاب الحقائق.
لا مستحيل. نعم. في أكثر كلام الشارع صاحب تيسير عز الحبيب. نعم. نعم هذا الشهاد من نعم، لكن التفصيل هو الذي عليه العلماء. نعم.
قال رحمه الله: قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن علوا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه.
نعم هذا من أسباب اللعن والعياذ بالله، وهذا منتشر جدا خصوصا بين الشباب، سب الآباء والأمهات بأقبح الأسماء التي يجب أن تقام فيها الحدود. يسبه بأمه والعياذ بالله أو بأبيه سبا ربما يوجب الحد عياذا بالله، والآخر يضحك مع أن هذا ملعون، لعن الله من لعن والديه. يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، كيف لو سبهما هو بنفسه والعياذ بالله، هذا أشد وأشد. نعم، إذا كان كلمة أف لا تجوز، كيف بالسب الكثير أو الضرب أو الإهانة، هذا أعظم وأشد. فالذي له والد أو والدة هذا باب من الجنة، عليه أن يتقي الله عز وجل في هذا الباب. نعم، إذا ودين أبوه أو دين أمه هو الإسلام، هذه ردة والعياذ بالله، هذه ردة والعياذ بالله. نعم، نسأل الله العافية. نعم، 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 لا يسب أباه، لا يسب أبا الشخص الآخر ولا أمه. واحد سبك، ما علاقة أبيه وأمه؟ هم مظلومون معه. نعم، كيف لا يعلمون؟ ماذا يقصد بالدين؟
هو يقول هكذا، يقول
ما معنى هكذا؟ يعني ما معنى كلمة هكذا؟
عندنا هناك يعني عندنا دين الأم، دين الإسلام الأم، كان يفتخر. وقلت له ما معنى هذا الكلام؟
على كل حال لجنة، لا فتوة، لجنة دابرة الشيخ عبد العزيز، لا فتوة. الأولى التصريح بأن هذا ردة دون تفصيل، والأخرى التفصيل ماذا يقصد بالدين، لأن الدين قد يطلق ويراد به طريقة الرجل، كما في الحديث المرء على دين خليله يعني طريقة صاحبه. وقد يقع في بعض البلدان هذا الحال، قد يقع، الله أعلم، إن كان وصل الأمر إلى هذا الجهل وإلى هذا الحد فهذا يعني فهذا منزلق خطير. كون الإنسان لا يعرف أن سب الدين حرام فهذا معناه أين الدعوة إذن؟ إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، إذا سب الشخص ولعن الدين لا يعرف أن هذا حلال أو حرام، إذن ماذا عرف من الدين والعياذ بالله. نعم، عفوا. نعم، تذهب أنت مسافر؟ نعم، نعم، لحظة كان يتكلم. نعم، لكن هذا حالة يعني أظن نازلة الوجود، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يجب على العلماء في هذا البلد والطلاب العلم أن يبينوا للناس خطورة هذا الأمر، خطورة هذا الأمر، لأنه لو قصد دين الإسلام فسب الإسلام كفر، الذي يسب الكفر الإسلام ويتنقص الإسلام كافر ليس مسلما والعياذ بالله. إلا إذا فقد العقل، قام به حال وغضب، أفقده الوعي، صار لا يفهم ماذا يقول، هذا أمر آخر. لكن إن كان يعي ما يقول أنه يسب دين الله ويسب الإسلام فهذا كفر بالله جل وعلا والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. نعم، خلص. ماذا تريد يعني؟ تقتله؟ هذا للحاكم، الذي يقيم الحدود هو الحاكم ولي الأمر. نعم، هذا يرجع فيه يشتكى أو ما شابه ذلك للحاكم إن كان يأخذون فيه، أو يجلس معه يؤدب إن لم يكن الحدود مقامة يؤدب. لا يعني يؤدب ان الحكم يغير ويبدل، لا، انما يؤدب ويعذر في هذا الفعل ان كان طريق لتعزيره. نعم. لكن انت تقول انه في انت من بلد نبيل، هو يقول ان هناك لا يعتقد ان هذا هو سب دين الله، انما كانما يسب ام هذا الرجل او اباه، ليس انه يسب الدين والعياذ بالله، لا يفهم عن هذا الدين. ولست ادري يعني كيف، لا ادري يعني كيف انسان لا يفهم انه يسب الدين وهو يلعن الدين، يعني هذا أمر خطير جدا. نعم. كيف لغو؟ هذا لغو، أعوذ بالله. نعم. على كل حال أرجو يعني أرى أن ترفع فتوى يعني محبوكة تماما ومكتوبة بالحال تماما في ليبيا وتونس، إن هذا على ما سمعت أيضا منتشر في ليبيا، ولست أدري الجزائر أيضا فيها ولا ما فيها، الله أعلم. في كل بلاد المغرب كلها هي، لكن حالات شاذة، يعني يعتبر شاذ الذي يفعل ذلك ويعرف أنه الدين، لكن الخطورة في أنه هل شخص يسب دين الله ويقول أنا لا أقصد دين الله، أقصد أمه الشخص أو أباه، هل هذا الحال موجود؟ هذا الذي يعني حوله السؤال. نعم. ما هو لذلك قال فقل له أتسب دين محمدا، فإن قال نعم فاقتل، لأن يعني كان لك هذا سلطان، إن كان كنت صاحب سلطان. لكن على ما يقول النبيل والإخوة هنا في بلادهم هذا موجود، أنهم يجهلون أنهم سب الدين ويعنون بذلك سب الرجل، هو فعل قبيح، نعم فعل قبيح، لكن الكلام في الكفر وعدمه والعياذ بالله. لكن على كل حال يجب على الدعاة والمصلحين والعلماء وطلاب العلم في هذه البلاد أن يعني هذا وجوب، هذا أمر واجب، يجب أن يبين للناس ويعلم الناس خطورة هذا الأمر والعياذ بالله، لأن البلاد تخرب بهذا، المعاش يفسد بهذا، الدنيا تفسد بهذا، والدين يفسد بهذا والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. نعم. وكيف الناس يطلبون الشريعة وإقامة الحدود عن طريق الغنوشي وما الغنوشي وفي البلاد مثل هذا؟ لا يمكن، والله الذي لا إله غيره لا يمكن أبدا أن يحصل تمكين، وهذا موجود والعياذ بالله، لا يمكن أبدا طريق التمكين إزالة هذه المنكرات والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. نعم. نعم. هذا لا إشكال فيه، هذا الذي يقول يسب دين الله هذا لا إشكال فيه، لكن الكلام في يقول أمه أو أباه أو أخاه هذا لا إشكال فيه، هذا ليس فيه إشكال إلا إذا كان مجنون فقد العقل. نعم.
قال رحمه الله قوله لعن الله من آوى محدثا أو محدثا، وهو بفتح الهمزة ممدودة إلى ضمه إليه وحاماه، وأما محدثا فقال أبو السعدات يروى بالكسر بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه.
نعم، يعني كان ارتكب ما يوجب الحد فحماه حتى لا يقام عليه الحد، ويدخل في هذا المحاميون عن الناس بالباطل، هؤلاء ملعونون أيضا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، أنهم يؤون محدثا شخص يقام عليه الحد فيلعبون من أجل الأموال ويغيرون الحق ويشهدون بالزور والباطل والعياذ بالله. لا يجوز هذا سواء كان هو عمله هذا أو شخص من عامة المسلمين. لا صح أن يؤوي شخصا ارتكب ما يوجب الحد، لا لا يخبئ عليه. نعم نعم لا يجوز هذا أيضا، لا يجوز هذا أيضا، لأن هذه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، لا يصح أن يفعل هذا. نعم نعم يقول يعني سب دين الجمادات، كرسي جدار أو ما شابه ذلك. نعم.
قال والفتح وهو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإواء فيه الرضا به، والنصر فإنه إذا ارتضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه.
نعم يبقى إذا المبتدع أو ارتكب ما يوجب الحد أو المبتدع أيضا أو الشيء البدعة نفسها المبتدعة، وهذا يدل على أن المسجد لا بد أن يكون صافيا. لا صح أن تقول أنا أخطب خطبة سنية ولا مانع أجيب خارجي في الخطبة التي بعدها ومرجئي في التي بعدها وأشعري في التي بعدها وهكذا، لا يجوز هذا. إن كان هذا بيدك فقد آويت مبتدعا وآويت بدعة والعياذ بالله فيها لعن، لا يجوز هذا أبدا. هذا بيدك لا يجوز أبدا. نعم.
قال ابن القيم رحمه
الله ولا تقل أنا سأغشى هذه الأماكن من أجل إيصال الحق إلى الناس، لا لن تصل الحق، بل سيشتبه الحق بالباطل، سيشتبه الحق بالباطل لن تستطيع. نعم. ووجودك نفسه إن كنت من أهل العلم أو من طلاب العلم يعد إقرارا لهذه البدعة والضلالات والعياذ بالله. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكبيرة تختلف،
يعني عفوا الذي وإن كان بعض أهل العلم له كلام في ذلك، غشيان المجالس التي يأتي فيها أهل البدع من أجل إيصال الحق إلى الناس، لكن الأظهر والله أعلم وهو الذي عليه الأكثر أن هذا لا يشرع، لا يشرع سواء كان هذا يسمى قنوات أو منبر أو مؤتمرات أو اجتماعات إلى آخره. لا بد أن تكون السنة صافية نقية لا يعلق بها أي دنس وأي شر وأي بدع وأي ضلالات، لا يصح هذا. لن تجد الخير إلا في هذا والله، في السنة النقية البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيضاء نقية. نعم. ولا إنتاج ولا ثمرة إلا في هذا، لكن الأمر يحتاج إلى صبر والناس يتعجلون، يتعجل الإنسان قطف الثمار، لا بد من الصبر، لا بد من الصبر والصدق والإخلاص. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم.
نعم.
قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، وهي التي توضع لتمييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم في الأرض والدور. قال المصنف وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. قال في النهاية منار الأرض معالمها وحدودها. وفي الحديث من ظلم شبرا من الأرض طوقه في سبع أراضين يوم القيامة.
في ولا من؟
طوقه من سبع أراضين يوم القيامة.
نعم.
ومن تغيير منار الأرض ما يفعله بعض فسقة الكتاب والمحامين من التلاعب في الحجج والسجلات وتغيير حدودها بزيادة أو نقص فيها أو إخفاء الحجج وعمل استحكامات بخلافها حتى يعود الوقف ملكا أو إخفاء شرط الواقف لإخراج مستحق أو إدخال غيره كما هو جاري.
إخراج مستحق
لإخراج مستحق وإدخال غيره كما هو جار كثيرا نسأل الله العافية.
هذا تكلم الشيخ الحمدان في بلده. هو ماذا لو رأى بلادنا نحن المحامون؟ الله المستعان. الذي يعمل في المحاماة تحتاج إلى تقوى أبو بكر وعمر، تحتاج إلى تقوى الصديق والفاروق رضي الله عنه، يحتاج الأموال كثيرة والتلاعب كثير، ويحتاج الإنسان أن يتقي الله. إذا كانت قضية، هذا عند العلماء الذين أباحوا هذا، إذا كانت قضية فيها شخص مظلوم يأخذها، وإلا لا يأخذها، ولن يبارك الله عز وجل في رزقه ولا في عافيته إذا غير الباطل حقا وغير الحق باطلا والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وفيه البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، ولعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، ولعن من آوى
محرم. وفيه البداءة. نعم.
وفيه البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، ولعن من لعن والديه.
ولعنه. ولعنه بلعنة. طيب، على البداءة بلعنة أيضا. طيب. نعم.
ومنه أن تلعن والدي الرجل، والدي الرجل فيلعن والديك، ولعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. والفرق بين لعن المعين ولعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم، قاله المصنف رحمه الله تعالى: وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام رحمهم الله.
نعم. والأظهر اختيار شيخ الإسلام والله أعلم أنه اللعن يكون على وجه العموم، أما عند تعيين شخص أنه ملعون يعني مطرود من رحمة الله لابد هذا بالنص المعصوم، لابد في هذا بالنص المعصوم. أما لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامسة والمترمسة الحديث، هذا عام فيما ارتكب هذه الكبائر. نعم. حتى لعن الدواب نهى النبي صلى الله عليه وسلم على لعن الدواب، والإنسان لا يعود لسانه، بل جماعة من العلم كرهوا كلما ذكر إبليس أن يقول لعنه الله حتى لا يتعود لسانه. أنت قلت لعنه الله أو لم تقل، هو ملعون ولا غير ملعون؟ هو ملعون، فربما كلما أكثرت من ذلك تعود اللسان عليه. الله المستعان. نعم.
قال: قوله عن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أبو عبد الله رضي الله عنه قال: أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، أي من أجله وبسببه. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: كيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم تقالوا ذلك لأن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة، والنار لا يدخلها أحد إلا بالأعمال السيئة. واحتقروا الذباب فتعجبوا من ذلك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر الحقير عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستحق هذا عليه النار.
نعم. فقال شيخنا: فالعبرة ليست بالمذبوح ولكن بقصد القلب، والذباب لا يؤكل، ولكن قصد بقلبه غير الله تعالى فوجبت له النار. الذباب أصل انتهى كلامه، الذباب أصل لا يأكل، ولكن توجه بقلبه في هذه النسيكة لغير الله عز وجل فأوجب له ذلك النار والعياذ بالله. بلا عبرة، قدم شيئا سمينا أو شيئا نحيفا، شيئا ثمينا غاليا أو شيئا حقيرا، لا عبرة بالمقدم، المهم توجه القلب لغير الله عز وجل بالذبح والنسك. نعم.
قال: فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم، والصنم ما كان منحوتا على صورة يعلق عليه الوثن، قوله لا يجاوزه أي لا يمر به أحد حتى يقرب له شيئا.
هكذا عندكم والصنم ما كان منحوتا على صورة ويعلق عليه الوثن هكذا؟ يبدو أن هناك نقص. هكذا في جميع النسخ؟ هي نسخة واحدة. ويطلق عليه الوثن هذا أفضل. نعم ويطلق عليه الوثن هذا قول. وبعض ما يفرق قل الصنم ما كان منحوتا على صورة والوثن ما كان على غير صورة. نعم هذه نسخة ماذا اللي يطلق السلفية. ويطلق عليه الوثن هذا أفضل. نعم
قال قوله لا يجاوزه أي لا يمر به أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لحديهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب. قال قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال للآخر قرب.
مع أن الصورة هنا صورة صورة إكراه لأن أحدهما قتل أولا والقتل من الإكراه لا شك الذي يباح معه أن نطق بالكفر بل وعمل الكفر أيضا دون اعتقاد القلب. ولكن قال شيخنا الظاهر أنه تقال له يعني قال هذا شيء قليل كيف أقرب ذبابا شيء حقير ثم قصد به غير الله تعالى. قال والإكراه في الأفعال والأقوال لا القلوب والنيات. إذن هو مال بقلبه لذلك هذا الذي أوجب له النار. أما لو نطق لسانه وعمل بجوارحه الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يكفر لأنه مكره كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وعمار لما سب النبي عليه الصلاة والسلام أكره الكفار على ذلك وجاء النبي يشتكي قال إن عادوا فعد يعني إن عادوا إلى إكراهك فعد إلى سب. فالإكراه يكون في القول والعمل وأما أعمال القلوب لا إكراه فيها لأن لا أحد يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال للآخر قرب. فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضرب عنقه فدخل الجنة. وفي هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب أنه دخل النار بسبب الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم وأنه مسلم قبل تقريب الذباب لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان.
نعم نعم سيأتي في المسألة بعدها. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم يوضح هذا. نعم نعم
لم يقصده واضح الدلالة
نعم
أنه لم ينصرف قلبه
لا هو الصواب الذي عليه الشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد العزيز وغيرهم من أهل العلم أنه قصد مال بقلبه إلى هذا. وإلا لو فعل ذلك بجارحته أو بلسان أو نطق به لسانه دون ميلان القلب فهذا بكره الصورة صورة الكره. نعم يعني لعله وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبرة الأوثان يوضح هذه المشكلة. طبعا قول الذي لم يقصده بل فعله تخلصا هذا مشكل لم يقصده. نعم نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه بيان عظم الشرك ولم ولو في شيء يسير حقير. فكيف بمن يستسمن الإبل والبقرة والغنم يقربها لغير الله أو ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو غير ذلك. وقد عمت البلوى بهذا في الأمصار وما هو أعظم منه، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
ولذلك يجب تبيين هذا الأمر للناس، توحيد الله وإفراده بالعبادة، ذبح أو صلاة أو صيام أو طواف، والنهي عن الشرك، هذا أعظم واجب، يجب أن يبين للناس هذا. نعم.
قال وفيه معرفة،
يعني بعض الناس عفوا يهتم بمسائل الحكم على الناس، هل هو كافر ولا مسلم، دون الاهتمام بدعوة الناس إلى الخير، هذا يرجع فيه القضاة وولاة الأمور كافر أو مسلم والعلماء. أما أنت داعي إلى الله سبحانه وتعالى، تدعو إلى الله وتبين الخير للناس والحق للناس وتحذرهم من الشرك والشر، هذه مهمتك. أما فلان مرتد أو غير مرتد، كافر ولا غير كافر، هذا يرجع فيه القاضي قضاة المسلمين. نعم.
قال وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.
نعم.
وفيه شاهد للحديث الصحيح، الجنة أقرب من إلى أحدكم من شراك عليه، والنار مثل ذلك. مثل ذلك
هكذا عليه ولا نعليه؟ نعليه. انظر يجلس البخاري عليه من شراك عليه. نعم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.